المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير داخل أو خارج الوطن عبر موقعنا على الإنترنت، وتحياتنا لكم على جميع موجاتنا العاملة. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية. أسعد الله صباحكم، ونرحب من جديد بالدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. أهلا بك دكتور في استديوهاتنا من جديد.
أهلا بكم، صباح الخير للجميع.
يسعد صباحك. وفي بداية كل حلقة دكتور، تعودنا على تذكير السادة المستمعين بركائز ومحاور المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة، المدينة المرنة، بطبيعة الحال ترتكز على عدد من الركائز أو تعتمد على عدد من الركائز، أولها الصحة والسلام العامة والعيش الكريم، وهذا جدا ركيزة هامة جدا لا يمكن بدونها أنه يكون هناك أي حراك باتجاه المدينة المنيعة أو المدينة الآمنة. والركيزة الثانية الاقتصاد والمجتمع، بطبيعة الحال هذه الركيزة تعتمد على قضايا جدا متعلقة بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ويشمل ذلك الأمن المجتمعي وتوفير فرص العمل وغيرها. وأما الركيزة الثالثة فتتعلق في البنية التحتية والبيئية، يشمل ذلك البناء المباني والطرقات وجميع البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي. وعندما أقول المباني بجميع أنواعها، سواء كانت خاصة أو عامة. وبطبيعة الحال نقول هنا أن هذه البنى التحتية والبيئية يجب أن تحقق متطلبات الأمان، متطلبات المناعة، بالإضافة إلى الركيزة الرابعة وهي القيادة والاستراتيجية. وفي هذا الباب الحديث يكون عن بناء القدرات والحوكمة في مخاطر الكوارث، حتى يتم الوصول إلى المدينة المنيعة بمعناها الشمولي، ليس فقط من مفهوم الكارثة فقط، وإنما من مفهوم الشامل. لأنه عادة لا يمكن الوصول إلى مدينة قادرة على مواجهة الكوارث بمعزل عن المتطلبات الأخرى في الحياة اليومية. فهناك دائما المؤسسات أو الحياة اليومية، من دعينا أقول أزمة السير، ضغط الحياة، كل هاي الأمور بتنضغط بالنهاية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوك المؤسسات في مواجهة الكوارث وعلى الوصول إلى مدينة منيعة بالمعنى الشامل كما تحدث. وبطبيعة الحال كما قلت، نحن ممكن من خلال بعض الأسئلة، ممكن لاحق من خلال بعض البرامج سنعالج العديد من هذه المواضيع، لكن بظل وجود الأسئلة الموجودة والاستفسارات من المواطنين، نحاول قدر الإمكان أن نركز على أسئلة المواطنين والإجابة عليها أو الملاحظات أو ما قد يسمع من قبل المواطن حتى نستطيع أن نصل إلى أكبر شريحة ممكنة. كونه البرنامج مستمر إن شاء الله سنعود مرة وأكثر إلى المدن المنيعة بالتفصيل إلى الركائز التي ذكرتها وسنعالج هاي الركائز أو الأمور التفصيلية اللي بتعلق فيها هي الركائز بشكل تفصيلي إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم دكتور، نبدأ باستفسارات السادة المستمعين. مواطن يسأل: يعاني المنزل من تساقط قطع القصارة والباطون وتكشف حديد السقف باستمرار، ما هو السبب وهل يمكن معالجة هذه المشكلة؟
يعني بطبيعة الحال أتوقع أنه المنزل المذكور في سؤال المواطن هنا يتحدث في غالب الأمر عن مباني قديمة نسبيا، يعني ممكن تكون هاي المباني عمرها أكثر من 40 أو 50 سنة. يظهر عادة في أسقف وخصوصا في الطابق الأخير أو في الطيرانات في البلاكين، يصبح تبقى طبقة الإخصار وطبقة الغطاء الخرساني، يعني الطبقة التي تغلف الحديد من الجزء السفلي تسقط. وبالتالي ممكن نشوف نحن هاي الظاهرة لو مشينا في العديد في مدننا الفلسطينية في الطرق العامة في المباني اللي عمرها أكثر من 50 سنة فيها بلاكين، نطلع على الجزء السفلي من البلاكين نلاحظ فيها الحديد مكشوف. السبب بطبيعة الحال عندما نقول خرسانة مسلحة أو باطون مسلح، يعني خلطة معينة فيها حصى ورمل وأمور وفيها إسمنت وفيها ماء، هذول الثلاث مكونات يخلطوا بنسب معينة وبطريقة معينة للوصول إلى نوعية جيدة للخرسانة. الآن كمية الإسمنت، نحن نضيف كمية الإسمنت، البعض أو كثير من المواطنين لم يكن جميع المواطنين يعتقدوا أن الإسمنت فقط هو مهم فقط في للحصول على مقاومة. نعم هو زيادة الإسمنت نحصل على مقاومة باطون أقوى يعني أصبح. لكن هناك شيء مهم جدا آخر، أن كمية الإسمنت ونوعية الكرستة، يعني ما الكرستة ما تكونش طرية، هذه جدا جدا مهمة. مثلا زيادة كمية الإسمنت بمعدل 350 كيلو جرام لكل متر مكعب باطون، يعني عندما أريد أن أحضر متر مكعب من الباطون يجب أن لا تقل كمية الإسمنت إذا كان الباطون مسلح عن 7 أكياس إسمنت وليس 6 كما يعتقد البعض أو 5، بمعزل عن المقاومة. يعني ممكن البعض يحقق المقاومة المطلوبة بأقل كمية إسمنت، ممكن هذا الحكي كويس لكن غير كافي، يجب وضع كمية الإسمنت اللازمة، لأن مادة الإسمنت عندما تتفاعل مع الماء تشكل مادة مركب جديد معجونة إسمنتية، هذه المادة تغلف الحديد وتحفظه من الصدى. الآن بالتالي وجود كمية قليلة من الإسمنت هاي المادة بتكون ضعيفة، داخل هاي المادة يوجد مادة اسمها هيدروكسيد كالسيوم، يعني دعينا نتكلم شوي علم مش غلط، هيدروكسيد الكالسيوم تغلف الحديد، فالحديد إذا غلف بمادة كاملة غطاء كافٍ من هيدروكسيد الكالسيوم لا يصدع، حتى لو دخلت المياه للباطون لا يصدع الحديد، يعني حتى لو المياه دخلت إلى الباطون. الآن الباطون إذا كان موجود في الكرستة طرية وناعمة طرية، بالتالي هذا الحكي يؤثر على في مادة اسمها كربونات كالسيوم. على كل حال بسبب العمر يتفاعل الباطون مع المحيط الخارجي مع ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء، وبالتالي يدخل ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء إلى الباطون لو كان ويتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم، بيصير عندنا مادة جديدة اسمها كربونات كالسيوم اللي هي المادة البيضة اللي كلنا بنشوفها على الحيط بنعرفش ليه. فاللي بشوف عنده مادة دائما بتطفح على السطح يعرف انه في عنده بالمكونات الإسمنتية خطأ. مع تكرار هاي العملية سنة بعد سنة طبيعي هيدروكسيد الكالسيوم أصبح يتآكل، الباطون يتفتت يضعف والحديد يصدأ، بالتالي عندما يصدأ الحديد بيكبر حجمه ينفخ بضغط للخارج فبتنهار الطبقة. إذن هذا الآن ما هي العلاج؟ إذن نحن نتحدثنا عن مكونات المباني القديمة، يعني قديمة الآن أصبح يعني حتى بعضها عمر الافتراض انتهى وفي ظل عدم وجود صيانة وبالتالي تظهر هاي المشكلة. الأصل أنه دائما اللي عنده بيوت أو عنده هاي الوضع يحفظ دائما بيته من الرطوبة في في الطيرانات أو في الأسطح الخارجية. الصيانة الدورية إذا حصلت هاي الظاهرة، الحل تنظيف السطح، تنظيف الصدأ بشكل جيد جدا. إذا كان الصدأ كبير وحصل اختزال كبير في مقطع سيخ الحديد، يعني أصبح سيخ الحديد ضعيف جدا، هنا يمكن إضافة أسياخ حديد جديدة بطريقة معينة يمكن، وعمل قصارة مسلحة، يعني نضع طبقة يعني نوع من القميص من الخرسانة أو سماكة سنتي 2 سنتي على عدة مرات بنعملها طبقة من القصارة المسلحة، وهي رمل مع كوارتز يعني سمسمية صلبة جدا، تخلط بكمية اسمنت عالية ومن عاملها مثل الباطون، وتوضع على السطح على مراحل على طبقات بسيطة، وبالتالي نستطيع أن نحمي وأن نؤهل المبنى ويصبح مرة أخرى جيد. يعني بطبيعة الحال هنا يصعب الحديث بشكل تفصيلي، لكن أقول للمواطن أنه نعم يمكن معالجة هاي المشكلة، لكن ينتبه جميع المواطنين والمواطنات إلى أنه المنزل هو عبارة عن منشأ يتأثر بمحيطه وله عمر افتراضي. نحن كمواطنين نستطيع أن نزيد هذا العمر الافتراضي، يعني نرفع العمر أو ممكن نخفض العمر إذا ما تعاملنا مع المنزل بطريقة محكمة. وننتبه كثيرا إلى أن الباطون لديه قدرة عالية للتفاعل مع المحيط الخارجي وخصوصا المواد الكيماوية. أنا تحدثت عن ثاني أكسيد الكربون، لكن كمان الباطون له يتفاعل مع مادة اليود، مع مادة الكبريتيد اللي هي كبريتات الموجودة في مياه الصرف الصحي. كثير من الأنابيب بتكون فيها خراب، فيها كسر، وبالتالي تنفذ مياه الصرف الصحي على مكونات الباطون. مع الوقت بيصير عندنا تفاعل ما بين المواد الحامضية والقاعدية، وبالتالي بيحصل تفكك ويصبح عمر المبنى أقل، وهذا خسارة بالنسبة للمواطن وخسارة بالنسبة للوطن وللدخل القومي وللاقتصاد. فكثير من دول العالم حتى تضع الآن شروط، يعني ليس على إنه مجبر المواطن يقوم في الصيانة، وعلى حسابه طبيعي مش على حساب الدولة، لأن هذا موضوع. فأتمنى من الجميع يتابعوا هذا الموضوع، لأنه فعلا المباني القديمة عندنا، أستطيع أن أقول أكثر من 50% من المباني القديمة الموجودة في هذه الظاهرة، وحتى جزء من هذه المباني موجود على أطراف المدن القديمة، لأنه المدن القديمة كانت قبل 1900 من مواد عقود على شكل أقواس، بعدين طلع نظام جديد الجدران الحامنة والأسقف اللي فيها مقاطع فولاذية. هذا الجيل اللي هم بنى بين عام 1930 إلى عام 1960 أو 50، بصراحة العمر الافتراضي له تقريبا انتهى، ويشكل خطورة جدا سواء كان تحت تأثير زلازل أو بدون زلازل. وأظهرت الوقائع يعني من خلال بعض المشاريع الترميم اللي بتقوم بها بعض المؤسسات، ومنها مؤسسة التعاون الحفاظ في مكتب ترميم المدينة القديمة في القدس أو في مدينة نابلس، اللي هنا واشتغلوا في حتى نفس المؤسسة في جنين، أنه كثير من المباني يعني في وضع صعب جدا. فلما تم الكشف عن هاي المباني وإزالة الطبقات ضمن الأسطح، لأنه أحيانا لا تنزل الطبقة، بتعمل نوع من الانتفاخ، بيكون بتضل معلقة لكن الحديد فيه صدى. فصارت حالة في نابلس قبل 3 سنوات وانهار سقف، وكانت في فترة شهر رمضان 3 سنوات أو 4 لا أذكر في التحديد، وربنا ستر، يعني أنه إصابات جرحى، كانوا الناس نايمين وبالتالي هبط السقف فيهم. وبالتالي هذا موضوع جدا مهم ويجب أن يراعى ويعطى الأهمية على مستوى المواطن بالمقام الأول، وعلى مستوى الجهات ذات العلاقة بالرقابة.
نعم دكتور. أيضا موظف يسأل يقول: أخبرني المهندس أن هناك حاجة لعمل تسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب، وأن ذلك يتعلق بالزلازل، ما هو تفسيركم؟
يعني في أعتقد في هذا السؤال بدأت ثقافة هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين أنه تظهر عندنا في فلسطين، وإن كانت لا تزال محدودة. إحنا منذ فترة ندعو أنه عمل تسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب، وبالتالي كثير من المهندسين كانوا يستغربوا بل لا ينفذوا هذا الموضوع، وقلنا مرارا وتكرارا أنه هذا يعتبر متطلب حد أدنى، يعني لا يجوز عدم عمله. متطلب الحد الأدنى بالهندسة إنه شيء أساسي يتعلق في سلوك المبنى ولا يمكن التغاضي عنه، وبالتالي عمل تسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب وهنا عندما أقول تسليح ليس فوق الباب فقط، على جوانب الباب ومحيطه، الشباك في من الجهات الأربعة، الباب قد يكون من الجهات الثلاثة، كون الجهة الرابعة الأرضية هي أصلا مسلحة كونها موجودة في بلاطة. لكن وعملية التشريك، يعني عملية تداخل الحديد ما بين الجانبي والعلوي، إنه يتداخل داخل الجدار بواقع أربعة سياخ قطر 12 مليمتر في أغلب الأحيان يكفي، وفي حالات معينة بدها عملية حساب قد تصل إلى أربع سياخ قطر 14 مليمتر مع كانات مع أساور. وبالتالي هذا شيء بسيط. وعملية تسليح الفتحات حول فتحات الشبيبي كل أبواب، عملية تطور الأضرار والانهيارات تبدأ من هذه المنطقة. لو لاحظ جميعنا في الوضع العادي الآن، العديد من المباني لو نظر فوق الباب أو فوق الشباك على الزاوية بلاحظ فيه تشقق بدون زلازل. معنى أن المبنى بيقول للمواطن، بيقولنا، بخبرنا أنه من هاي المنطقة سأبدأ أنهار إذا حصل زلزال. لذلك يجب أن نكون إحنا في هاي المنطقة يعني مسلحينها بشكل جيد، مقوينها بشكل جيد، حتى نؤخر أو حتى نمنع بداية الانهيار من هاي المنطقة. ويعني فعلا أقول للسائل أنه فعلا هذا مطلوب وأساسي ويجب أن يلتزم في هذا الموضوع. يعني المهندس رأيه صواب في هذا الموضوع وضروري جدا.
نعم، نتابع معكم أعزائنا في برنامج المدن المنيعة عبر صوت النجاح. ودكتور جلال مواطن يقول: في شهر شباط من العام الماضي حدث انهيار كبير لجرفة عالية يصل ارتفاعها 28 متر، والتي يجب أن تكون هذه الجرفة على عدة طبقات. نحن نسكن في الجهة العلوية الشرقية لهذه الجرفة، وتم إهمال هذا الموضوع من الجهات المختصة، وتم إكمال البناء بشكل غير سليم وبدون أسوار. مع وصول أول منخفض جوي بدأت الانهيارات من جديد، وفي ليلة الجمعة 2/12/2016 حدث انهيار كبير وتم إبلاغ الدفاع المدني بدون وقوع إصابات والحمد لله. وهنا أريد أن أسأل: هل هذا الإهمال من قبل المقاولين والجهات المتابعة؟ فلماذا لا تتحرك هذه الجهات وتأخذ بالحيطة ولا تتحرك إلا عند وقوع كارثة نخسر بها أرواح أو يوقع بها إصابات لا سمح الله؟
يعني أنا تقريبا
يعني بحكي عن شتوة الأسبوع الماضي.
نعم هو يتحدث عن شتوة الأسبوع الماضي، واللي هي يعني بطبيعة الحال احنا بنتحدث عن الأرض لا تزال جافة رغم أنه المطر كان جيد والحمد لله رب العالمين. الفكرة حتى أوضح أنه الأرض المشار إلها هي عبارة عن قطعة أرض تقع تقريبا ضمن مباني قائمة. والمباني القائمة تم بناءها بشكل عام قديما، يعني بيكون كان الإنسان يبني على وج الصخر، يكسح الأرض ويبني بشكل متدرج، وبالمناسبة هذا أفضل. الآن بظل وجود جرافات ضخمة وبواقر أصبح المواطن في مقدور الحفر بشكل كبير، مما جعل بعض المواطنين أو بعض من يعمل في الاستثمار، وهنا أنا أقول بعض ولا أعمم، يطمع في بناء أكثر مساحة ممكنة من الأرض، وبالتالي حتى يكسب يتم الجرف كل الأرض، بمعنى الأرض منحدرة جدا، وخصوصا هاي في المناطق المنحدرة جدا، عندما ندخل إلى داخل الأرض الصخرية ونقطع باتجاه الجبل مرة واحدة أحيانا يصل القطع إلى 20 متر 15 متر حسب ما يقول السائل 28، ممكن أنا كان معلوماتي عن هاي الأرض إنها 22 متر أو يعني حول 22 متر، على كل حال 20 أو 28 هذا حكي غلط القطع هذا. فالأصل أنه عملية الحفر تمت بطريقة تنافي جميع المتطلبات الهندسية. الآن عندما أقول حفر معناته أنا بدي أأمن الحماية للجوانب. طب أنا لما أحفر بصخر 20 متر أو 25 متر أو 15 متر والصخر هذا فيه فكاك، يصبح الصخر غير آمن. الجوار الناس اللي باني على الجوار في لها جدران، في حالات كثيرة ليس فيها وفي مناطق أخرى انهارت الجدران وحصلت وفيات، وأنا أتحدث عن سنوات مجموعة، وهذا الأمر عماله بتكرر. طبيعي الأصل يجب أن يكون على شكل تدرج، ممنوع قطع الأرض مرة واحدة
بشكل طولي،
لأنه أصلا من ناحية بيئية الأصل أنه المواطن هذا اللي صارت شقته جوا، هو عندما يفتح النافذة هو بشوف صخر، هو داخل مغارة أصبح، وبالتالي هذا من ناحية بيئية على إشارة استفهام. وبالإضافة لأنه بعد هذا القطع شو اللي راح يستتم؟ الجدران اللي إحنا بحاجة إلها جدران هائلة، لأن أنا قلت في محاضرة في يعني في 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 محاضرات مع المهندسين، وقلت عبر جميع وسائل الإعلام إنه الجدران الاستنادية في بلادنا 80% 70% منها لا تحقق متطلبات الحد الأدنى، وهي خطيرة جدا. إن حصل زلزال قوي المعظم راح ينهار من هاي 70-80%. وبالتالي ليه؟ لأنه إحنا أصلاً الجدران مصممينها بس تحمل حالها، وجود قوى زلزالية الجميع معظم المهندسين لا يأخذوا موضوع التصميم الزلزالي للجدران. هذا من جهة. الآن لا يعني بدي أركز على سؤال أو استفسار مواطن أو الطريقة اللي عرض فيها، ولا هو لا يسأل، هو يحاول أن يظهر مشكلة وعنده تساؤل بطريقة ما. بلدية نابلس هو المذكور هنا من يعني أذكر القصة واضح
يقول جهات المختصة.
نعم هو بلدية نابلس مشكورة بالفترة الأخيرة وضعت قوانين وبوشر في تنفيذها من 2011 على أن الحفر يجب أن يكون على شكل درج. يعني تم
تدرج.
نعم تدرج، وهذا التدرج يتناسب مع طبيعة التربة.
يعني هذا أصبح شيء إجباري.
أصبح إجباري. نقول الحمد لله رب العالمين إنه يعني على الأقل الآن تم تطبيق هاي المعايير، وعشان هيك قلت مشكورة، ودائما إحنا بنشكر أي مؤسسة تعمل في المجال الصح. الآن طبيعي في مباني بنيت سابق قبل 1/10/2016 لم تخضع لهاي القوانين، وأنا متأكد هذا المبنى المذكور وغيره عانوا من أضرار، وغيرهم عانى من أضرار، بعضها سمعنا في وسائل الإعلام وبعضها لم نسمع في وسائل الإعلام في هاي الأضرار. وأنا أقول مع المواطن، شو ذنب المواطن؟ شو ذنب الناس اللي بنت يعني؟ وهل هذا الحكي كان مفروض من المؤسسات؟ هو الأصل المهندس المشرف، المهندس المنفذ. هذا الموضوع حتى لو لم يكن هناك مؤسسات، المؤسسات يعني دعيني أقول الأصل إنه هي مسؤولية المهندس المصمم ومسؤولية المهندس المشرف. هن المؤسسات سواء كنقابة مهندسين أو بلدية هي تعمل على تنظيم الأمور، وبالتالي عندما تظهر مشكلة كبيرة تتحاول أن تتدخل لوضع نظام جديد. لكن هو الحفر هذا يخالف كل المفاهيم الهندسية، ويسمحوا لي إخواني المهندسين والمهندسات اللي بيمارسوا هذا النوع من الحفر وهم أقلة، إنه هذا الحكي دائما تحدثنا عنه مرانا نوتيكي خطير جدا. البعض يراهن على الحظ، يعني بيحفر وبراهن على الحظ. السلامة العامة، طريقة الحفر، هذا جزء أساسي من همة المهندس المشرف، وبالتالي عدم وجود إشراف حقيقي في الموقع، وهذا اللي لازم فتح ملفه. ونقابة المهندسين على استعداد كنقابة مع الأقسام المختلفة في النقابة إنه تضغط عليهم إنه يجب إنه ننفذ هذا الموضوع حتى لا تتكرر هاي الحالة. فالمواطن، لأن المعالجة صعبة بعد ما تصير المشكلة، المعالجة صعبة جدا جدا يعني تكلف كثير. فهون إذا حصلت المشكلة يجب إعطاء الأولوية، أقولها من ناحية علمية بدون أي مجاملة لأي حدا، يجب إعطاء الأولوية أولا للسلامة العامة وبالسرعة القصوى وحماية المواطنين وحماية المنطقة ومنع تدور الضرر. هلا هذا أحيانا بيكون صعب تطبيقه ومكلف جدا، بحصل تباطؤ، بحصل نوع من الكسل في التنفيذ. المواطن بيكون صاحب الحاجة من حقه إنه يسأل، لكن أحيانا بيكون في شغل فعلا لكن ممكن تسريع هذا الشغل. فالمواطن يعاني، بيقول لغاية الآن لم تنتهي المشكلة رغم إنها كانت في شباط من 2016. طبيعي أنا شفت المنطقة، أنا فهمت السؤال تقريبا، وقد يعني أتوقع أنه نفس المنطقة اللي في مخيلتي اللي حصل فيها كونه ذكر التاريخ ووصف الضرر. بوشر في تنفيذ المطلوب وضع بمتأخر، نعم في فترة متأخرة، وحصل تأخر في تنفيذ، لكن في الفترة الأخيرة حصل استعجال، لأنه أصحاب العلاقة شافوا أنه عملية التأخير ودخولنا في موسم مطري آخر راح يثير المشكلة. طبيعة الحال المشكلة لن تنتهي إلا عند اكتمال الحل. سيكون هناك أحيانا بعض التساقط في القطع الحجرية، وأتمنى على أصحاب العلاقة المقاول وعلى المالك وعلى المهندس المشرف أنه يسرعوا بشكل كبير جدا حتى يمنعوا الضرر في جوانب وحواف المنطقة اللي حفرت سابق، لأنه طول ما إنه هاي المنطقة لم يتم البناء الوصول إليها وحمايتها من الجوانب تبقى تشكل خطر على المواطنين المقيمين. وأتمنى في نفس الوقت على جميع أصحاب العلاقة من المؤسسات اللي بدت مشكورة في الفترة الأخيرة، سواء كانت يعني الدفاع المدني بضع الآن جهد كبير جدا لمتابعة هذا الموضوع، والبلدية حقيقة حتى يعني القوانين اللي وضعت حاليا بوشر في تطبيقها تحد أو تمنع تكرار مثل هاي المشاكل. ويبقى يعني معالجة المشاكل القائمة أكيد بتأخذ وقت، لكن لي أنا أقول دائما لا يجب أن يدفع الجوار أو الناس الجنب المبنى هم يدفعوا السبب، يعني يكون سبب في يعني يرفعوا الضرر هم عن أنفسهم وإنسان آخر عمله. بنفس الوقت أنا سمعت أنه البلدية بدأت في تطبيق كمان بوليس التأمين، يعني على البعض بصراحة يعني الخاصة اللي بيشتغل في الاستثمار قد يستهجن هذا الموضوع، إنه البلدية طبيعي في مبلغ بيدفع المواطن أثناء الحفر، مش ليس لا يدفع هو تأمين، هو لا يدفعه هو كتأمين، إن حصل ضرر يجب أن تكون هنا كجهة تتحمل هذا الضرر، لأنه دائما لما يحصل ضرر بصير المواطن يصيح وين البلدية، وين الدفاع المدني، وين المحافظة. طب ما هي كمان خلينا نكون واقعين، البلدية ما بتقدر تحمل يعني تسكن الناس وتقيم الناس، بالتالي وجود بوليس التأمين، وجود نوع من كما هو موجود في جميع دول العالم، أولا له يعني فائدة باتجاهين. الفائدة الأولى أنه إحنا إن حصل أي شيء في جهة تستطيع أن تتحمل هاي المخاطر وترفع الأذى عن المواطنين. تنين في ظل وجود بوليسات تأمين بصير رقابة، يتطور العمل لأنه بصير رقابة على نوعية العمل، مثل نظام السير، يعني لما يكون أنا في عندي نظام للسير وفي عندي مخالفات وفي عندي كذا بصير أنا حريص إن أنا ألتزم في النظام حتى لا أقع ضمن الخطأ. هاي خطوة أنا دائما بأيدها، ولا يمكن نحن يعني مركز له علاقة الحد من مخاطر الكوارث، نحن تخطيط مدن وحد من مخاطر الكوارث بجميع وحداته، سواء علوم وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل أو وحدة البناء والمواصلات أو وحدة التخطيط الحضري والإقليمي أو وحدة الحفاظ المعماري. نحن كمؤسسة علمية أكاديمية لها علاقة بحياة المواطن اليومية لا يمكن أن نقف ضد أي جهة لها علاقة بالسلامة العامة ومناعة مدينتنا ومدننا.
نتابع معكم مستمعينا في برنامج المدن المنيعة مقاول بناء. دكتور جلال يقول: أحد المهندسين أخبرني أن المباني المستخدمة في فلسطين هي جيدة ومقاومة للزلازل وأن التصميم الزلزالي غير مهم في فلسطين، هل هذا صحيح؟
أولا موضوع التصميم الزلزالي لا يوجد دولة في العالم الآن، لا يوجد دولة في العالم لا يوجد في كودات البناء ومواصفات البناء شيء يعني يقول لا يوجد زلازل. الاختلاف ما بين كود وكود، ما بين مدينة ومدينة، ما بين دولة ودولة، هي في مستوى التصميم أو في قوة الزلزال المتوقع بين مدينة وأخرى. يعني مثلا مثل مدينة أريحة قوة الزلزال بيختلف فيها عن مدينة نابلس، مدينة نابلس تختلف عن مدينة قلقيلي، يعني قد أفهم هذا الحكي أنه التصميم الزلزالي حسب موقع المدينة. ثانياً مستويات التصميم، ممكن في تصميم عادي وفي تصميم متقدم. المبنى العادي مبنى سكني بنصممه تصميم عادي ببساطة، يعني في تصميم مستوى معين، في مستوى متقدم ودقيق وشديد اللي هو عندما أصمم مستشفى ومدرسة، مبنى دفاع مدني، مبنى حكومي. فهذا الحكي أنا بستطيع أرجعه لأي، سواء كان يعني أنا بعرف أنه بعض المهندسين وهم أقل بالمناسبة لا يزالوا يتمسكوا في هذا الشرط، والسبب أنهم بدهم مش يغيروا تفكيرهم، هو مش بدهش يغير طريقة تفكيره، هو بتعود على نمط. وبالتالي موضوع التصميم الزلزالي أو الالتزام في متطلبات الحد الأدنى تزعجه، لأنه هو بده يكلف نفسه أنه يقرأ يضب يعني يعمل شغلاته مش متعود عليها. وبالمناسبة يعني هؤلاء أقلة وأصبحوا مش مهندسين في وجهة نظري، يعني حتى نقابة المهندسين رغم الجهد الهائل اللي عملته في التدريب، دورات وإلى غير ذلك، إلا أنه بعض الناس تأبى إلا أن تكون عقلها تدريجي، عقلها قديم. وبالتالي نحن نواجه مشكلة كمؤسسات علمية مع هؤلاء في عملية إقناعهم، والمشكلة إنه هم يعني راح يضروا حالهم ويضروا نفسهم. وأول واحد بيستفيد من التصميم الزلزالي هو المهندس المصمم والمنفذ. وهنا عبر أثير صوت النجاح أقول للجميع، في حالة لا سمح الله حصل ضرر في المباني راح يسأل القانون على أي كود يا مهندس حليت، على الكود الهندي مثلا ما كانش يعني 2014 ما كنا معتمدين الكود الأردني, رغم أنه الكود الأردني عند اعتماده النقابة تدقق بناء أنه بعد 7 طوابق أو أقل من 7 طوابق بطريقة معينة. هذا كله حتى يساعد المهندس نضبط العملية. لكن إن حصل شيء في أي مبنى, سواء قالت النقابة مقاومة للزلازل أو مكان مش مقاومة للزلازل حكت البلدية, سيحاكم أي مهندس على الكود اللي صمم عليه. ولا كود في الدنيا, الكود الهندي, الكود الأوروبي, الكود الأمريكي, الكود التركي, الكود الأردني, كله بيكون ببساطة بقول يجب الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى. الآن سواء نحن حكينا في جامعة النجاح أو في المركز في مركز زلازل عن هذا التصميم أو ما حكيناش, إحنا نحكي واجبنا لرفع مستوى الوعي. نحن مؤسسة توعوية, حتى لو لم أحد يذكر هذا الموضوع يتعرض أي مهندس مسؤول عن التصميم أو التنفيذ, تعال تفضل أنت كيف صممته على أي كود. وبالتالي إحنا ما نقوم به, بالعكس رحمة إله, وبنحاول إن نقول له ندله على الطريق الصحيح. البعض يفهم هاي الرسالة خطأ, البعض بفكر إن إحنا حاملين السلم بالعرض يعني, وبالتالي إحنا منشوف شيء هو ما بشوفه, وإحنا منقول لمصلحته. أنا أؤكد للمقاول أن التصميم الزلزالي ضروري ومهم, لكن يعرف إنه التصميم الزلزالي برضه عدة مستويات. التصميم العادي لا يتم يعني لا يكون كتصميم المستشفى, وهذا شيء طبيعي يعني. وبالتالي أقول لجميع المقاولين وأقول لجميع المواطنين ولجميع إخواني وأخواتي المهندسين والمهندسات إنه موضوع التصميم الزلزالي يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار, لأنه هو مصلحة للجميع وحماية لهم, حماية لهم.
أيضا مواطن يقول أعمل خارج فلسطين وقد لاحظت أنه تم حفر الشارع لتزويده بشبكات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو خطوط الاتصالات أو بهدف صيانة هذه الشبكات. تبقى عيوب في منطقة قطع الإسفلت, وهذه المشاكل لم أشهدها في الدولة التي أعمل فيها. ما هو السبب؟ وهل المهندسين والمقاولين في بلادنا لا يلتزمون بتنفيذ الأعمال المطلوبة واللازمة وفقا للمواصفات الهندسية؟
يعني في الواقع هذا السؤال يعني ممكن أنه دائما الأسئلة كان معظمها تتوجه نحو المباني, وبالتالي أنا مبسوط جدا لهذا السؤال.
أول سؤال
نعم, لأنه أنا قلت إنه البنى التحتية يعني البنى التحتية يعني والجانب البيئي والمباني بشكل عام أحد المحركات الرئيسية للمدينة المنيعة. يعني حتى أبسط ما قاله المواطن إنه هو بيشتغل برا وبشاهد إنه لما يحفروا حفرة مثلا بدون يصلحوا أنبوب ماي أو يبدلوا أو يعملوا صيانة لشبكات الصرف الصحي أو تمديد خطوط كهرباء أو اتصالات, موجودة الدنيا تتطور وموجود أسفلت تحت الأسفلت. أنا موجود عندي بنى تحتية, متابعة البنى التحتية متابعتها ومعالجتها حقيقة هذا مطلوب بكل دول العالم بتم, لكن عنا بتم الحفر فجأة من يعني بتم عمل الصيانة اللازمة, بصير هناك طمم بعدين يوضع إسفلت. بعد فترة منلاحظ إنه هذا الإسفلت سيء, انكمش بعضه أو هبط, وبالتالي وإحنا بنمشي بسياراتنا بنشوف هذا الخلل,
خاصة بالشتوى الأخيرة برضو كتير كشفت مواقع بلا الشوارع
شك بلا شك. لأنه لذلك ما هو الحل؟ طب ما هو جميع دول العالم تعمل صيانة. احنا احيانا صح في عندنا خطا من يعني ياما بكون الاسفلت صار سنه او سنتين بعدين برد عمل تمديدات للشبكات المي والصرف الصحي. بعض هذا الحكي هندسيا خطا, يجب ان يكون هناك تخطيط قبل ما اقوم بالسفلتي. لازم يكون عندي شبكات الصرف الصحي والمياه اذا كانت بحاجه لتحديث لتغيير لصيانه اعملها, بعدين بعمل الاسفلت الجديد بقصد. هون إنه إحنا أحيانا شبكات المياه والصرف الصحي بتيجي عن طريق معونات خارجية, فبالتالي لا تستطيع البلديات أو الجهادات العرقة تعرف متى بتيجي هاي المساعدة, ولما تيجي بدها تستغلها. فبالتالي هن أحيانا يترددوا ما بين قناعاتهم الهندسية والمنطق وما بين الإمكانات. إحنا مرة راجعنا وسألنا في هذا الموضوع. الآن ما هو الحل؟ طب ما هو أوكي, لو افترضنا إنه أنا اضطريت أحفر بغض النظر انه كان مفروض الحفر هذه يتم قبل السفلتة, لنفترض انه الشارع قديم وانا اضطريت احفر, المواد اللي بيتم فيها الطمم لازم تدمك, يعني بيتم ضغطها على ووضعها شكل طبقات ودمك على شكل طبقة كل 30 سنتي وتدمج 30 سنتي وتدمج 30 سنتي وتدمج بطريقة علمية. وهي الطبقات لها مكونات ولها أسلوب علمي. من ثم طبيعي بتم وضع طبقة بسكورس وتدمج بشكل جيد، وبعدين توضع طبقة الأسفلت. هاي طبقة الأسفلت الأخطاء عنا بتكون دائما في الطبقة اللي تحت الأسفلت غير مدموكة بشكل جيد، وبالتالي بتهبط مع الوقت. اثنين، طبقة الأسفلت نفسها بيكون مكوناتها أو طريقة صبها بطريقة أحيانا بتكون الأسفلت، مادة الأسفلت إذا تم وضعها على الأرض، في أسفلت على البارد، في أسفلت على الساخن، في لها شروط. هنا في بعض الحالات، في بعض الحالات لا يتم الالتزام بهاي الشروط بشكل كبير، بتم وضع أحيانا أسفلت ساخن وبرد أكثر من اللازم، وبالتالي هذا يصبح غير مناسب، يجب أن يحتفظ بدرجة حرارة معينة. وعملية دمكه وسماكته والسماكة. هلأ أي تغير في الأرض، في المياه، دخول المياه أسفل الأسفلت في بعض المناطق، مع الوقت شتوى مع شتوى، سنة مع سنة، أشهر شهر مع شهر، نلاحظ بصير انتفاخات وهبوط. وأي إنسان بيمشي على هاي المنطقة بلاحظ أنه حتى بسيارته بشعر أنه في إشي غير طبيعي. أنا شخصيا مريت في أكثر من دولة في العالم، وكل دول العالم تعمل تحديثات على البنى التحتية وبتعمل معالجات سطحية. صدقيني اختمل أنه ما بتشعري في أي حركة غير طبيعية، لأن المعالجة حسب الأصول. الحل نرجع إلى المفاهيم الهندسية، نطبق المواصفات الهندسية. إحنا مش نعمل، مش رح نطلع على القمر، إحنا المطلوب منا نطبق متطلبات برضو حد أدنى، اسمها برضو حد أدنى، يجب أن نلتزم فيها في عملية عمل هاي الشبكات. وهنا يعني برضو المهندس المشرف على عملية إنه يجب أن يجبر المقاول على الالتزام ما هو مكتوب. بالمناسبة ما هو مكتوب من مواصفات من المؤسسات ذات العلاقة هندسي، لكن المشكلة هون بتتم في الرقابة في عملية التنفيذ، لا تتم حسب الأصول الهندسية، لأنه ما هو مكتوب ما هو على الورق لا هو هندسي زيه زي أي دولة في العالم، لكن عملية التطبيق بيكون أحيانا المقاول بياخد السعر قليل، وبعضهم بصير يتباكى، وبعضهم مش عارف ايه، وبالتالي ما بعرف. انا بقول انه كفى فلوس كتير عمالها تهدر في الارض، وبالتالي يعني هي يجب متابعتها، والاشراف الهندسي يجب ان يكون شديد في هاي النقطة حتى نلزم ويتعلم المقاول مرة مع مرة كيف يشتغل الصح.
أيضا دكتور جلال، مواطن يعمل في مؤسسة دولية، يقول: دكتور جلال، سمعتك في أحد اللقاءات تقول أن التسليح حول فتحات النوافذ والأبواب ضروري للتخفيف من آثار الزلازل، وقد أخبرت المقاول بضرورة تنفيذ ذلك في بيتي، واستغرب من الطلب وقال هذا مضيع للوقت والفلوس. ما رأيك؟ يعني قبل قليل أجبنا بشيء،
يعني شديد. إحنا بالضبط، إحنا قبل قليل اللي كان يسمعنا كان معنا في هذا البرنامج أجبت على هذا السؤال، أنه التسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب هو ضروري جدا ومطلوب، وله دور كبير في الحد أو في تجنب الأضرار في حالة حصل زلزال لا سمح الله. وبالتالي أنا أقول للسائل، أقول وللمقاول اللي لغاية الآن بعض المقاولين بيعتقدوا أنه هذا غير ضروري، أقول له أنه لا، ضروري وليس مضيعة للوقت والفلوس. كثير من الفلوس عمالها بتضيع في بلادنا في أمور أخرى. إحنا التصميم الزلزالي في مجمله، سواء التصليح حول فتحات الشبابيك والأبواب أو تكثيف الأساور في مناطق معينة أو وضع جدران مسلحة أو ضبط المبنى بشكل عام، من مفهوم زلزالي بالنهاية يزيد التكلفة من 3-5% إن زاد. يعني أحيانا يستطيع المهندس المشرف أنه يأخذ من الزايد عن ناقص. ولاحظوا أنا قلت في مرار أنه التسليح الحديد الطولي مثلا، الحديد الواقف في الأعمدة، هذا زيادته بدر بالزلازل. إذن إحنا لا نبحث عن كمية حديد كثيرة أو كذا، بالتالي التسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب هذا شيء ضروري ومهم ولا نستطيع المغاضاة عنه. وعملية الوقت كل شيء مدفوع، احنا لا نريد ان نظلم المقاول، يجب ان يكون هناك تفاهم من البداية من قبل المالك، من قبل المهندس، يطلب من المقاول انه وقت الاتفاق على السعر انه انتبه، انت بدك تسلح حول فتحات الشبابيك والابواب، لأنه هيك بدي حط سعرك على هذا الأساس. أنت بدك الأساور اللي كانت بدك تكثفها تزيدها وبدك تعكفها للداخل، والباطون بدي مواصفاته كذا وطريقة الصب بطريقة كذا. هذا كل الأمور اللي حكيتها لا يتم بتم الاتفاق عليه. وعندما أقول من 3-5% من حق المقاول إنه إذا كان الاتفاق فيش تسليح حول الفتحات، من حقه إنه يطلب بدل جهد بدل وقت وبدل فلوس. فهنا إحنا عندما نتكلم هنا، أنا لما أتكلم من ناحية علمية لا أتكلم عن جانب الحقوق، لأنه الحقوق إشي طبيعي. لما أنا بدي أنفذ مبنى بتفاصيل تسليح زلزالية حسب الأصول، أو بدي أنفذ المبنى حسب ما هو دارج، هناك فرق في الجهد طبيعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حتى لا نظلم المقاول، وهذا هو الحل. أما نهرب من الواقع بمبرر الوقت والفلوس لا أستطيع أن أوافق على هذا الرأي.
نعم دكتور جلال، سؤالنا الأخير في حلقة اليوم من مهندس يقول: أنا مهندس حديث التخرج ودرست التصميم الزلزالي كمقرر جامعي إجباري في جامعة النجاح. لاحظت أن المكتب الهندسي الذي أعمل فيه لا يهتم بالتصميم الزلزالي، وبالتالي من يتحمل المسؤولية عن المخططات التي ينفذها المكتب؟
يعني عموما هناك من ناحية إدارية في يعني مسؤوليتين، يعني المسؤولية الأولى مسؤولية الجهة الموقعة على الاتفاقية اللي هي المكتب، والمسؤولية الثانية مسؤولية المهندس. من ناحية قانونية تبقى المسؤولية الرئيسية كمان على المهندس المصمم الموقع، لأنه المهندس بالنهاية حتى لو كان هناك بيشتغل في مكتب يوجد مكان للتوقيع لاسم المهندس ويوقع، المهندس المعماري، المهندس الإنشائي، المهندس الميكانيك. نعم نعم، المهندس المعماري هو اللي صمم معماريا، والمهندس الإنشائي هو اللي سلح وعمل الحسابات، والمهندس المهندس الميكانيك هو اللي عمل التمديدات الميكانيكية للصرف الصحي والمياه، ومهندس الكهرباء هو اللي وزع شبكة. هذا وفقا لنقابة المهندسين يجب أن يكون هناك التوقيع، بالإضافة إلى توقيع المكتب نفسه أو ختم المكتب نفسه. الآن كمهندس إذا كان موقع حتى لو كان داخل مكتب سيورط، يعني هو كونه حديث التخرج
مسؤولية
نعم عليه مسؤولية، كونه هو حديث التخرج، كونه حديث التخرج لغاية 3 سنوات من تخرجه لا يعني ما بتحمل مسؤولية، كونه لا يوقع في النظام لا يوقع على المخطط. هو مهندس بيكون بعد 3 سنوات من تخرجه يوقع. لكن أنا أقول للمهندس ابقى على رأيك، اصمد على رأيك، أنت بتعرف علم بعض المهندسين، وأنا أقول بعض ولا أعمم، ممن هم قدامى في المهنة ليس بالضرورة أنه هنا بيعرفوا معلومات أكثر من المهندس حديث التخرج. أحيانا حديث التخرج بيعرف بمعلومة لكن لا يستطيع أن يعبر عنها. فإحنا هون منقول للجميع، منقول لجميع مهندسينا وبالذات حديث التخرج، أنه صحيح أنت رح تكتسب خبرة من زملائك المهندسين القدامى عن العمل في السوق وعن طبيعة الشغل وعن تمكنك من وضع الأفكار اللي أخذتها في الجامعة حيز التنفيذ، هذا صحيح جدا رح تستفيد بالخبرة. لكن انتبه أحيانا بعض من يعملوا في الهندسة، وهنا أركز على كلمة بعض ولا أعمم، لا يزالوا لغاية الآن لا يؤمنوا في موضوع التصميم الزلزالي، والبعض منهم بيتهم الجهات العلمية إنها حمل السلم بالعرض. صحيح، وأنا بقولها بكل صراحة هنا، يعني الحكم بيناتنا المواصفات اللي أنت بتحكيه بالتصميم الزلزالي هذا متطلب حد أدنى، أنت الصحيح في رأيك، تتنازلش عن رأيك الآن وانتبه، لأنه بالنهاية في مسؤولية. بالنهاية حتى بعد تخرجك ب3 سنوات إذا وقعت على مخطط وحصل شيء بالتالي أنت تقع ضمن طائلة المسؤولية. طبيعي حتى المكتب راح يحمل مسؤولية، لكن أنت أمام القانون، أنت اللي وقعت. وهناك حالات كثيرة في مشاكل مش بالضرورة لها علاقة بالزلازل، لها علاقة بأمور أخرى حصلت، والمهندس المسكين اللي وقع هو اللي حمل هذا الموضوع، سواء كان بسبب انهيار أثناء الصب، بسبب عملية أو حصل خلل في مبنى أثناء عملية التنفيذ. لجان التحقيق أثبتت أنه المهندس المصمم أو المهندس المنفذ هو المسؤول. في النهاية يبقى أمام القانون وأمام النظام في جميع دول العالم شخصين هم المسؤولين، بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى للجهة اللي بيكون هو موجود فيها المكتب. إما المهندس المصمم المخطئ أو المهندس المنفذ، فيش حل آخر. الجهات الأخرى هي جهات تكميلية،
يعني بالآخر هم اللي بيتحملوا المسؤولية.
أنا قلت مع مكتبهم يعني هو كشخص، لكن المكتب أكيد في الإجراءات الحكومية عليه شيء من المسؤولية كونه هو عنده توقيع، لكن داخل لجان التحقيق بتم يعني إدانة المكتب وإدانة المهندس اللي وقع كمشرف. بطبيعة الحال هذا بيعتمد على حجم المشكلة اللي حصلت، لكن إذا كانت المشكلة موجودة في خلل فني من المصمم، في الغالب القانون والنظام يعاقب بشكل أوضح أو بشكل أكثر المهندس اللي صمم. وإذا كان الموضوع المهندس اللي موقع على الإشراف كونه هو اللي كان موجود بالحكي، لأنه قد يستطيع المكتب الهندسي يتملص من هذا الموضوع، لأنه يعني يقول أنا هو وقع وأنا كذا كذا. ما حصلت قضايا كثيرة في هذا المجال، ولبس الموضوع بصراحة بالعامية أقول المهندس المصمم أو المهندس المشرف.
نعم دكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات التي نتمنى أن تكون قد تمت الفائدة من خلالها. يسعد صباحك. أنتم مستمعين الأعزاء، لكم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.